نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد ألقينا في الحلقتين السابقتين بعض الضوء على العهد القديم بصورة عامة، أما في حلقة اليوم فسوف نبدأ بتسليط بعض الضوء على كل سفر من أسفار العهد القديم على حدة، وسوف نبدأ بالسفر الأول في العهد القديم ألا وهو سفر التكوين. النقطة الأولى، نشأة السفر. أولا، اسم السفر. لقد كتب العهد القديم في الأصل باللغة العبرية، وفي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس العبري كان اسم السفر يؤخذ من الكلمة الأولى التي ترد فيه. لهذا فإن اسم هذا السفر في العبرية هو في البدء، وفي أقدم ترجمات العهد القديم العبري إلى اليونانية سمي هذا السفر البدايات أو التكوين، لأن هذا السفر يصف أصل الكون أو بدايته ولا سيما الأرض، كما أنه يصف نشأة أو بداية كل شيء على الأرض ولا سيما الناس، وهو يصف التاريخ القديم للناس ولا سيما تاريخ الشعب العبراني القديم الذي كان الله مزمعا أن يأتي بمخلص العالم من خلاله. ثانيا، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. نقرأ في سفر التكوين عن وجود بعض الكتب الأخرى مثل قصة السماوات والأرض حين خلقت، وقصة نسل آدم ونوح وتارح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعيسو ويعقوب. وقد كتبت تلك الأسفار جميعها في الفترة الواقعة بين سنة 2100 إلى 1800 قبل الميلاد، أي في الفترة الواقعة بين زمان إبراهيم وزمان يوسف. وفي وقت لاحق قام موسى بإرشاد من الروح القدس باستخدام تلك الكتب والاستعانة بها لتدوين سفر التكوين. من المؤكد أن هذا السفر كتب قبل سنة 1405 قبل الميلاد، أي أثناء وجود موسى في مصر أو في صحراء سيناء. ثالثا، سمات السفر. يخبرنا سفر التكوين أنه يهدف إلى تدوين التاريخ، لكنه ليس تقليدا بشريا عن نشأة الأرض مخلوط بالأساطير والحكايات الشعبية، كما أنه ليس وصفا شعريا أو رمزيا لبعض الأفكار البشرية عن أصل كل شيء. فالسفر نفسه يقول بوضوح إنه وصف تاريخي، حيث نقرأ في سفر التكوين في الأصحاح الثاني والآية الرابعة يقول: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. كما نقرأ في سفر التكوين في الأصحاح الخامس والآية الأولى، ثم في الأصحاح السادس والآية التاسعة يقول: هذا كتاب مواليد آدم، وهذه مواليد نوح، وهلم جرا. إذن سفر التكوين هو سفر تاريخي، لكنه ليس مجرد سجل للتاريخ البشري القديم، بل هو وحي إلهي. فلا يمكن لأي إنسان أن يكون قد كتب تاريخ نشأة العالم، لأن البشر خلقوا بعد تكوين السماوات والأرض. لكن الله الذي خلق كل شيء هو الذي كشف للإنسان سبب وكيفية خلقه لكل شيء. بعبارة أخرى، فالله هو الذي أخبر الإنسان عن تاريخ بداية الأرض وتاريخ بداية الجنس البشري، كما أن الله هو الذي أوصى وأرشد أولئك الكتاب القدماء بتدوين ما أوحي إليهم. فتواريخ آدم والسقوط في الخطية ونوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق ويعقوب لم تكن مجرد قصص رواها الآباء للأبناء عبر الأجيال، بل كانت وحيا إلهيا لأولئك الذين دونوا تلك الأحداث التاريخية. ينبغي علينا أن نعرف عزيزي المستمع أن الله هو الذي حدد ما ينبغي كتابته وما ينبغي تركه من الأحداث في سفر التكوين. بالطبع لم يكن قصد الله من ذلك هو أن يروي عطش الإنسان للمعرفة أو أن يشبع حب الفضول لديه، بل كان قصده هو أن يعلن خطته الخلاصية للإنسان. سوف تبقى هناك دوما أمور لم يعلنها الله للإنسان، وهكذا فإن كل ما هو معلن في سفر التكوين يرمي إلى خلاص الإنسان الساقط في الخطية. النقطة الثانية، تقسيم سفر التكوين. يقسم سفر التكوين إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية 26 من الأصحاح 11. يصف هذا القسم نشأة أهم جوانب الحياة البشرية، وهو يجيب عن الأسئلة التالية: كيف نشأ الكون؟ ومن أين جاء الإنسان؟ وما الغاية من وجود الإنسان على هذه الأرض؟ ولماذا توجد شعوب ولغات كثيرة في العالم؟ وما سبب وجود الشر في العالم؟ وما سبب الكوارث والألم والموت في العالم؟ ويمكن تجزئة هذا القسم الرئيسي الأول إلى أقسام ثانوية على النحو التالي: الآيات من الأولى في الأصحاح الأول وحتى الثالثة من الأصحاح الثاني تصف تاريخ نشأة الكون ولا سيما الأرض. أما الآيات من الرابعة في الأصحاح الثاني وحتى 24 من الأصحاح الثالث تصف الجنة وسقوط الإنسان في الخطية. الآيات من الأولى وحتى 15 من الأصحاح الرابع تصف كيف أن الخطية دمرت العلاقات بين الناس. الآيات من 16 في الأصحاح الرابع وحتى 29 من الأصحاح التاسع تصف نشأة الحضارة البشرية. الأصحاحان 10 و11 كاملان يصفان نشأة العديد من الأمم على الأرض. أما القسم الرئيسي الثاني لسفر التكوين فيبدأ بالآية 27 من الأصحاح 11 وينتهي بالآية 25 من الأصحاح 50. هذا القسم يصف أصل أو بداية مجموعة من الناس الذين اختارهم الله لجلب الخلاص إلى هذا العالم، وهو يجيب عن السؤال التالي: كيف سيخلص الله الإنسان بعد وقوعه في الخطية؟ ويمكن تجزئة القسم الثاني من سفر التكوين إلى موضوعات صغيرة على النحو التالي: تاريخ إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق، ثم تاريخ إسحاق وابنيه عيسو ويعقوب، ثم تاريخ يعقوب وأبنائه 12، وأخيرا تاريخ أحد أبناء يعقوب ألا وهو يوسف. النقطة الثالثة، المحتوى الرئيسي لسفر التكوين. لقد ذكرنا قبل قليل أن سفر التكوين هو سفر البدايات، لذلك فإننا نجد فيه وصفا للبدايات التالية: أولا، سفر التكوين يصف بداية الكون المادي، ففي الآيتين الأولى والثانية من سفر التكوين يصف الله الخليقة الأصلية، ففي البدء خلق الله الكون بكواكبه ونجومه التي لا تعد ولا تحصى، كما أنه خلق الأرض لكنها كانت خاربة لأنها لم تكن قد أخذت شكلها الحالي بعد، كما أنها كانت خالية لأنها كانت تخلو من الكائنات الحية التي تعيش عليها حاليا، وكان على وجه الغمر ظلمة لأن النور كان غائبا عن الأرض، كما أنه لم تكن هناك يابسة لأن المحيطات كانت تغطي كل شيء. وهكذا فإن هاتين الآيتين هما مقدمة لأيام الخلق الستة، وأيام الخلق الستة هذه تصف المراحل التدريجية المنظمة التي أكمل الله فيها خلق كوكب الأرض الذي نعرفه نحن اليوم. ثانيا، سفر التكوين يصف بداية الجنس البشري. في الآيات من 26 في الأصحاح الأول إلى 25 من الأصحاح الثاني من سفر التكوين يصف الله كيفية خلقه لأول رجل وأول امرأة. فالإنسان لم يتطور من أجناس أدنى منه، بل إن الله خلق الإنسان كما هو عليه الآن، وقد أوكل الله للإنسان بعض الأعمال المهمة التي تنطوي على قدر كبير من المسؤولية. فقد كان ينبغي على الإنسان أن يتناسل وأن يملأ الأرض بالبشر، كما أنه كان ينبغي عليه أن يخضع الأرض وأن يتسلط على الكائنات الأخرى، وكان ينبغي عليه أيضا أن يفلح جنة عدن وأن يحفظها. ثالثا، سفر التكوين يصف بداية إعلان الله عن مشيئته. فقبل وقت طويل من إعطاء الشريعة لموسى في الأصحاح 20 من سفر الخروج، كان الله قد أعطى الإنسان شرائع محددة في سفر التكوين. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى الثالثة عن يوم الراحة الأسبوعي، ونقرأ في الآيات من 18 وحتى 24 من الأصحاح الثاني أيضا عن الزواج، حيث قال الله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. ثم يقول: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. هذا يرينا أن الزواج ليس عرفا اجتماعيا أو مؤسسة من ابتكار الإنسان، بل هو مؤسسة أنشأها الله لأجل الإنسان. في سفر التكوين الأصحاح الثاني الآية 16 17 أعطى الله الإنسان وصية لكي يعلمه الفرق بين الخير والشر، فقد قال الله لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ومن خلال هذه الوصية أخضع الله الإنسان للاختبار ومنحه حرية إطاعته أو عدم إطاعته. رابعا، سفر التكوين يصف بداية الخطية. ففي سفر التكوين الأصحاح الثالث من الآية الأولى وحتى 13 يصف الله كيف أن الإنسان سقط في الخطية بسبب عصيانه لله، فقد أطلع الله آدم على الأمور التي يمكنه القيام بها والأمور التي لا يمكنه القيام بها، كما أن الله هو الذي أعلن لآدم ما هو الخير وما هو الشر. كذلك فإن الله هو الذي وضع الحدود التي يمكن للإنسان أن يعيش في إطارها والتي لا يمكنه تجاوزها، لكن قوى الشر التي تدعى إبليس أو الشيطان جاءت وأغوت حواء. وبحسب تعليم الكتاب المقدس فقد كان الشيطان ملاكا تمرد على الله في وقت ما قبل وقوع الإنسان في الخطية، وهو يظهر في الأصحاح الثالث من سفر التكوين في هيئة حية. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 11 والآية 14 أن الشيطان لديه القدرة على التنكر في هيئة ملاك نور، ولطالما استخدم الشيطان نفس هذه الأساليب لإغواء الإنسان ودفعه إلى السقوط في الخطية. فعلى سبيل المثال فإنه يكذب دائما، لهذا فقد قال يسوع عنه في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:44 إنه كذاب وأبو الكذاب، وهو يسعى دائما إلى زرع بذور الشك وعدم الثقة في قلب الإنسان بشأن كلام الرب ووصاياه، وهو يحاول دوما أن يدفع الإنسان إلى التفكير في أن الله غير منطقي البتة. لهذا فنحن نراه هنا يغوي حواء ويقول لها إن الله لن يعاقبها هي وآدم بالموت إن أكلا من الشجرة. ورغم أن الشيطان هو الذي أغوى الإنسان، إلا أن الإنسان مسؤول أمام الله عن أعماله لأنه يعرف وصايا الله جيدا. فقد نظرت حواء إلى الشجرة ورأت أنها جيدة للأكل، ثم أخذت من ثمرها وأكلت، كما أنها أعطت رجلها أيضا منها، فوقعا كلاهما في الخطية. هذا يقودنا إلى تعريف الخطية. فالخطية بحسب تعريف الكتاب المقدس تعني عدم إصابة الهدف الذي وضعه الله لحياتنا، وحين نخطئ ذلك الهدف فإن شركتنا مع الله تنقطع. وهكذا رغم أننا قد نكون أشخاصا صالحين في نظر الآخرين، إلا أننا لسنا كذلك في نظر الله، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. خامسا، سفر التكوين يصف بداية معاناة الإنسان. فالمعاناة البشرية بدأت بدخول الخطية. عندما عصى آدم وحواء الله تغيرت علاقتهما مع الله على الفور، وهذه هي العاقبة الأولى للخطية. فالخطية تعني انقطاع علاقة الإنسان بخالقه، ويمكننا أن نرى هذا بوضوح من خلال ما فعله آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة التي نهاهما عنها الله. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 3:7-8 يقول: فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وهكذا فقد كانت تلك هي بداية المعاناة الروحية للإنسان. أما العاقبة الثانية للخطية فهي أن علاقته بنفسه قد تغيرت. عندما أخطأ آدم وحواء أدركا على الفور أن حالة الكمال التي خلقا عليها قد تلاشت، وأنهما فقدا سلامهما الداخلي، وأنهما صارا يخجلان من عريهما الجسدي، وأنهما لم يعودا الشخصين اللذين أرادهما الله أن يكونا عليه. وقد كانت هذه هي بداية المعاناة النفسية في حياة الإنسان. هناك عاقبة ثالثة للخطية، ألا وهي أن علاقته بالآخرين قد تغيرت. فقد ألقى آدم اللوم على حواء وقتل قايين أخاه هابيل، وبدأت العلاقات بين الناس بالتدهور من تلك اللحظة فصاعدا. وقد كانت تلك هي بداية المعاناة الاجتماعية للإنسان. كذلك هناك عاقبة رابعة للخطية، ألا وهي أن علاقة الإنسان بالأرض قد تغيرت. فقد أصبحت الأرض تنتج شوكا وتتطلب عناية فائقة، كما أن الله عاقب الناس بالطوفان والكوارث الطبيعية. وقد كانت هذه هي بداية المعاناة الجسدية والمادية للإنسان. سادسا، سفر التكوين يصف بداية خطة الله لخلاص الإنسان. فقد قال الله للحية في سفر التكوين الأصحاح 3:15 وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقد بيّن يسوع أن الروح الشريرة التي ظهرت في شكل حية ما هي إلا إبليس. فالله لم يكن يتحدث إلى حية عادية، بل إلى الشيطان نفسه. وقد أعلن الله دينونته على إبليس في الآية التي قرأناها قبل قليل. في الحقيقة عزيزي المستمع، أن علاقة الصداقة الزائفة التي نشأت بين الإنسان والشيطان قد جلبت لعنة على الإنسان. وكان أول عمل من أعمال الرحمة قام به الله هو أنه حول تلك الصداقة إلى عداوة. هذه العداوة هي التي ستجلب البركة لحياة الإنسان. قال الله عبر التاريخ إنه ستكون هناك عداوة بين نسل المرأة ونسل الشيطان، والمعنى واضح هنا، فسوف تبقى العداوة قائمة بين أولاد الله وأولاد إبليس، وسوف تستمر الحرب الروحية بين أولاد الله من جهة والأرواح الشريرة والأشرار من جهة أخرى. لكن الله قرر نتيجة الحرب منذ البدء حين قال إنه سيأتي من نسل المرأة شخص يسحق رأس الحية وينتصر عليها، وقد كان هذا أول وعد في الكتاب المقدس عن مجيء المسيح مخلص العالم. وفي هذه الحرب سوف يتأذى يسوع المسيح. هذا هو ما حدث عندما مات يسوع على الصليب. على الرغم من ذلك، فقد كان موت يسوع الطريقة التي استخدمها الله لهزم الشيطان، وقد برهن يسوع على نصرته على إبليس من خلال قيامته من الأموات. سابعاً، سفر التكوين يصف بداية الحياة العائلية البشرية. نقرأ في سفر التكوين في الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى الخامسة عشرة عن العلاقة بين الأخوين قايين وهابيل بعد سقوط آدم وحواء في الخطية، ونرى هنا كيف أن الخطية نجحت في هدم العلاقة بين أفراد هذه العائلة الواحدة. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الحادي عشر والآية الرابعة، ثم في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثالث والآية الثانية عشرة، أن الله لم يقبل تقدمة قايين لأنه قدمها بدون إيمان وبدون أن يتحول عن الشر. فالله يعلمنا أنه لا يريد منا عبادة شكلية أو ظاهرية، بل يريد طاعتنا وعبادتنا القلبية. وهكذا فقد امتلأ قلب قايين بالغيرة والغضب لأن الله رفض تقدمته وقبل تقدمة أخيه هابيل، لهذا فقد عقد العزم على أن يقتله. ورغم أن الله حذر قايين من أن الخطية هي أشبه بحيوان مفترس ينتظر اللحظة الملائمة للانقضاض عليه وافتراسه، إلا أنه لم يصغي إلى تحذير الرب. وهكذا فبعد سقوط الإنسان في الخطية أصبحت الخطية واقعا مخيفا وخطيرا جدا، فالخطية قوة مدمرة ينبغي السيطرة عليها. الطريقة الوحيدة للسيطرة على الخطية هي أن نؤمن بالله وأن نطيعه. ونرى من خلال قصة قايين وهابيل أن قايين أخفق في السيطرة على الخطية، بل إن الخطية هي التي سيطرت عليه وقادته في طريق الهلاك. بهذا مستمعي الأعزاء نأتي إلى نهاية الجزء الأول من مقدمة سفر التكوين. في الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نكمل حديثنا عن هذا السفر المبارك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
Hallelujah, 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 hallelujah طويل الروح وعاضد الساقطين، شافي منكسر القلوب ونقوم المنحنين. هللويا 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 لاسم يسوع،
هللويا 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 لاسم يسوع، هللويا 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 لاسم يسوع، هللويا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.